السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة: من سننه باب النهي عن منع النساء عن المساجد وكيف يخرجن إذا خرجن. أخبرنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، قال حدثني الزهري أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب عن سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد أئمة الفقهاء التابعين، عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن ابن عمر من أصح الأسانيد إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم زوجته إلى المسجد فلا يمنعها. إذا استأذنت أحدكم زوجته إلى المسجد فلا يمنعها. حديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في مسنده رقم 297 من شفاء العين، وعبد الرزاق والحميدي وابن خزيمة وأبو يعلى وأبو عوانة والسراج والبيهقي في الكبرى وابن حزم في المحلى وابن الجوزي في التحقيق من طرق عن الزهري بهم. الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وتابعه حنظلة بن أبي سفيان، وحديث عند البخاري ومسلم وأحمد وابن وأبي شيبة وأبي عوانة والسراج والبيهقي والبغوي، وأخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والبيهقي وابن الجوزي من طريق عبيد الله بن عمر، وأخرجه أبو داود وأحمد وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان من طريق أيوب. طيب، وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق عبد الله بن سعيد، ثلاثتهم عن نافع، يعني عبد الله بن سعيد وعبيد الله بن عمر وحنظلة بن أبي سفيان، ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر به. وروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد والطيالس وعبد الرزاق وأبو عوانة وابن حبان والطبراني والبيهقي وابن الجوزي في التحقيق من طريق مجاهد عن ابن عمر، طريق أخرى غير طريق سالم. وأخرجه مسلم وأحمد وأبو عوانة والطبراني في الكبير من طريق بلال بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، طريق ثالثة. يبقى سالم عن عبد الله بن عمر رواه عنه جمع، ومجاهد عن ابن عمر، وبلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وأخرجه أبو داود وأحمد وابن خزيمة والبيهقي والبغوي من طريق حبيب بن أبي ثابت، والطيالسي من طريقه عن أبي عوانة، وأبو عوانة من طريق عمرو بن دينار، والطبراني من طريق محمد بن علي، ثلاثتهم عن ابن عمر: حبيب بن ثابت وعمرو بن دينار ومحمد بن علي بن الحسن، ثلاثتهم عن ابن عمر، يعني هؤلاء ثلاثة، وأيضا بلال بن عبد الله بن عمر أربعة، ومجاهد عن ابن عمر خمسة، وسالم عن ابن عمر، هؤلاء ستة رأوا الحديث عن ابن عمر. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تافيلات. الحديث في إسناده لين لكنه صحيح، لأن في إسناد هذا الدارمي في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة بن قاص الليثي وفيه لين. والحديث أخرجه أبو داود وأحمد والشافعي في المسند رقم 298 بترقيمنا، والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن الجرود والبغوي في شرح السنة وابن حزم في المحلى وابن عبد البر في التمهيد، كلهم من طريق محمد بن عمرو به. ومحمد بن عمرو كما ذكرنا فيه لين، الحافظ يقول عنه صدوق له أوهام. والحديث صحيح لغيره بشواهده، وهي التي تقدم منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما، وحديث عائشة عند أحمد وإسناده حسن، وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي رجال صدوق ربما أخطأ، فحديث الأصل أنه يكون حسن. صدوق ربما أخطأ، الأصل في حديثه أنه حسن إلا أن يضعفه بعينه أحد الحفاظ. وورد أيضا من حديث زيد بن خالد الجهني عند أحمد في إسناده محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام، قال الحافظ فيه مقبول، أي حيث يتابع وقد توبع، فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق. يعني إذا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا إذا خرجنا تافلات، أي أن المرأة إذا أذن لها زوجها في الخروج للصلاة في المسجد عليها أن تخرج غير متزينة وغير متجملة، لا تكون متزينة أو متجملة. فقوله وليخرجن تافلات أي في ثياب ليست مزينة. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو بإسناد هذا الحديث يعني المتقدم، قال سعيد بن عامر التافلة التي لا طيب لها، أي التي لا تتطيب ولا تحمل طيبا في ثيابها ولا تتزين ولا تتجمل. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم نساؤكم المساجد فلا تمنعونهن وإذا خرجن فليخرجن تافلات. الأصل أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في الجماعة وفي المساجد، لكن إذا استأذنت وأرادت أن تصلي الجماعة في المسجد فلا يجوز للرجل أن يمنعها. وقد قيل لعمر رضي الله عنه إن فلانة يعني من النساء تخرج للمسجد وكذا، ما لك لا تمنعها؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منع النساء في المساجد للمساجد، وكان يكره أن تخرج، كان يكره أن تخرج حتى ولو إلى المسجد، فلم يتجرأ أو يجرأ أن يمنعها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المنع، لكنه احتال حيلة حتى تمتنع هي من نفسها من الخروج والذهاب إلى المسجد. فاختبأ لها ذات ليلة وهي في طريق المسجد، اختبأ لها في مكان مظلم ثم خرج عليها فجأة، فاستعاذت بالله وقالت لقد فسد الزمان، ثم رجعت، لكنه لم يكن مانعا لها منعا مباشرا. لا تمنع نساء الله أو إماء الله المساجد إذا استأذنكم إليها. فلا تمنع النساء إذا خرجت، ونحن في زماننا هذا منع الرجال والنساء، أو منع النساء عموما ومنع الرجال من التراص وتسوية الصفوف، فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب أخيه وركبته بركبة أخيه وكعبه بكعب أخيه أو قدمه بقدم أخيه، كما يقول الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كانوا يتراصون ولا يتركون فرجا للشيطان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى الشياطين بينكم خلال هذه الخلل كأمثال الخذف. فالظاهر أن الواجب على الصفوف أن تتراص، لكن في زمن الوباء كما تقدم يجوز التباعد من أجل الحيطة، لكن إذا كان الاختلاط في كل مكان وفي كل ملتقى وفي كل محفل، لماذا يمنع التراص بين المصلين وهم أطهر الناس وأطيب الناس؟ توضأوا قبل أن يدخلوا وغسلوا وجوههم وأيديهم 3 مرات وربما أكثر من ذلك، ودخلوا متطيبين، فلا يخشى من التحامهم وتراصهم من انتقال المرض، نسأل الله عز وجل العافية. قال: باب إذا حضر العشاء وأقيمت إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة. أخبرنا ماله الدرس مش شغال ولا ايه؟ ألا تسمعون؟ حد يقول لي. قال: باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة. أخبرنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء. يعني إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء الطعام فابدأوا بالعشاء، أي فابدأوا بالطعام. والحديث رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد والحميدي والطيالسي وإسحاق بن راهوية وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبزار وابن المنذر في الأوسط وابن أبي داود في مسند عائشة وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي في مشكل الأثار وابن شهين في الناسخ والمنسوخ والطبراني في الأوسط وابن المقري في المعجم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سفيان بن عيينة وسليمان بن كثير عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء حتى إذا أقيمت الصلاة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في السنن المأثورة والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي في المشكل والبزار وابن الجرود والبغي في الجعديات والطبراني في الأوسط والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن وابن المقري في معجمه وابن الأعرابي في معجمه وأبو نعيم في المستخرج وفي أخبار أصبهان والرازي تمام في الفوائد والبغوي في شرح السنة والخطيب في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق كلهم من طريق الزهري عن أنس به. ورواه عن الزهري سفيان بن عيينة، روى عنه هنا سليمان بن كثير، وروى عن الزهري سفيان بن عيينة ومالك بن أنس ومعمر والأوزاعي وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد وعمر بن الحارث وسليمان بن كثير وعقيل بن خالد وسفيان بن حسين هكذا. وخالفهم ابن أبي ذئب فرواه عن الزهري مرسلا كما عند البغوي في الجعديات. وأخرجه البخاري وأحمد وأبو يعلى وابن حبان والبزار والطحاوي في مشكل الأثار وابن شهين في الناسخ والطبراني في الأوسط والبيهقي في الكبرى من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس. ورواه عن أيوب شعبة ووهيب بن خالد وسماك بن عطية ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي. وخلفهم عبد الوهاب فرواه عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا عند ابن أبي شيبة في المصنف. وأخرجه البزار والطبراني في الساميين من طريق سعيد بن بشير، والطبراني في الأوسط، وابن عبد البر في التمهيد من طريق معمر، كلاهما عن قتادة عن أنس. فهذه طرق الزهري عن أنس، وآخر هذه قتادة عن أنس، وأبو قلابة عن أنس واختلف عليه. وطيب الزهري عن أنس، الراجح في رواية الزهري أنها موصولة المرسلة مردودة، وكذلك في رواية أبي قلابة الراجح أنها موصولة والمرسلة ضعيفة، وكذلك في رواية قتادة. وأخرجه أحمد وابن عساكر من طريق ابن إسحاق، والبزار من طريق المعتمر ابن سليمان كما عند الطبراني في الأوسط من طريق هشيم، وابن الأعرابي في معجمه من طريق بحر السقاء. أربعتهم عن حميد الطويل عن أنس مرفوعا، هذه رواية أخرى، قتادة وحميد وأبو قلابة وقبلهم الزهري وحديثه في الصحيحين، كل هؤلاء رأوا الحديث موصولا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وهذا لتفريغ قلب السامع الذي يسمع القرآن والذي يذكر الله عز وجل. فإذا كان الإنسان مشغولا بطعام أو شراب أو نحو ذلك من الهموم فإنه لن يصلي صلاة بقلب حاضر. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقف العبد بين يدي الله عز وجل مستجمعا مستحضرا قلبه، وهذا المطلوب من الصلاة، أن يكون المرء بين يدي ربه جل وعلا حاضرا ليس غائبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. فابدأوا بالعشاء، البداء بالعشاء كما قلنا لتفريغ القلب وعدم الانشغال، حتى إذا أقيمت الصلاة والناس يصلون، وكان ابن عمر يسمع القارئ يقرأ، كان ابن عمر يسمع القارئ يقرأ وهو يأكل الطعام رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الفقه الصحيح. فإذا حضر العشاء، وليس المراد العشاء تحديدا، إذا حضر الطعام مطلقا، إذا حضر الطعام مطلقا وكانت الصلاة قد حضرت، فيقدم الطعام على الصلاة، وليس ذلك من باب الإقبال على الدنيا على الآخرة كما يظن البعض، لا لا، هذا من تفريغ القلب لله سبحانه وتعالى حتى لا ينشغل. فالجائع والخائف والبردان والحران الحر الشديد، إذا كان المرء متلبسا بهذه الأحوال فإنه لن يصلي صلاة مقبلا فيها بقلبه على الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي للمرء أن يفرغ قلبه لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. ولن يقول ذلك إلا إذا كان العبد حامدا بقلبه قبل لسانه، حاضرا بين يدي الله عز وجل بجنانه، لا بعظامه وأركانه فحسب، لا، يقبل على الله بقلبه، وأن يتدبر في القرآن المتلو، وأن يتدبر في الأحوال التي يكون عليها: وقوف بين يدي الله عز وجل متأطئا رأسه، ركوع بين يدي الله عز وجل ذليلا، سجود وسجودا بين يدي الله عز وجل ذليلا لله عز وجل، يمرغ أنفه وجبهته في التراب أو يضعها في الأرض ويتدبر في ذلك وهو يقول: سبحان ربي الأعلى. تفريغ القلب للإقبال على الصلاة ومناجاة الله. يؤمن ويوقن القارئ سورة الفاتحة أنه في حوار بينه وبين يدي الله وبين الله سبحانه وتعالى، الله يجيبه: الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي. الذي تعبد لله وقام بين يديه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هكذا يقول الرب جل وعلا. فالإنسان إذا حضر الطعام أو الشراب وكان ظمآنا أو البرد وكان بردانا لابد أن يتدثر، أو حران لابد أن يتبرد وهكذا، أو خائفا لابد أن يأمن حتى يقبل على الصلاة بقلبه. قال باب: كيف يمشي إلى الصلاة من يخرج لحضور الجماعة. قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم، أو وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. الحديث رواه البخاري في الصحيح وفي جزء القراءة خلف الإمام، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في السنن مأثورة والطيالسي والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والسراد وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الأثار وابن الجرود والعقيل في الضعفاء وابن عدي في الكامل والدارقطني في جزء أبي طاهر الذهلي والطبراني في الأوسط وفي الشاميين والسلفي في الطيوريات وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن وأبو نعيم في المستخرج وابن الأعراب في المعجم والبغوي في شرح السنة وتمام الرازي في الفوائد وابن عبد البر في التمهيد، كلهم من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فأتوها، فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لا تسعى في إقبالك على الصلاة، فإن المرء إذا أقبل يسعى إلى الصلاة فإن النفس يحفزه ويزال يلهث وينتظر متى يسترد نفسه الطبيعي ومتى تهدأ روحه. كل هذا يشغله عن الصلاة كما في الحديث السابق. لا يأتي الصلاة وهو يريد الطعام والطعام أمامه قد حضر، لا يأتي الصلاة وهو يسعى، لأن السعي سيحفز نفسه ويضيق نفسه حيث يقبل على الصلاة. فكيف يقرأ وكيف يسبح الحمد لله الرحمن الرحيم؟ ماشي، هذه ليست صلاة، هذه ليست صلاة. فلا تأتوها تسعون الجاري، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، وفي بعض الروايات والوقار، عليكم السكينة والوقار، أي كونوا مقبلين على الصلاة بسكينة ووقار وهدوء وتؤدة وتأني. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير. شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وليس النحو نسبة للنحو، وإنما نحوه بطن من الأزد قبيلة يعني. قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، يعني أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقتم فأتموا. الحديث رواه البخاري في الصحيح وفي جزء القراءة خلف الإمام، ومسلم في الصحيح، وأحمد وابو عوانة وابن حبان والسراج والبيهقي في الكبرى وابو نعيم في المستخرج وابن حزم في المحلى من طريق شيبان، وأخرجه مسلم من طريق معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير، يعني متابعا لشيبان. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فعليكم السكينة، وعليكم السكينة، وعليكم السكينة وعليكم السكينة إلزموا السكينة فعليكم بالسكينة أي كونوا مقبلين بالسكينة فما لماذا تسعى لتدرك الركعة فيقول فما أدركتم أي مع الإمام فصلوا وما سبقتم أو ما فاتكم من صلاتكم مع الإمام فأتموا أدركت ركعتين وفاتتك ركعتان تأتي بالركعتين أدركت ثلاثا وفاتتك ركعة تأتي بالركعة وهكذا الشاهد أن الصلاة في جماعة لا بد أن يأتيها الآتي وقد هدأت نفسه واطمأنت روحه لا يأتي يسعى حتى لا ينشغل بنفسه وضيق نفسه وشدة سعيه عن تأمل وتدبر ما يأتي من الصلاة كما تقدم في حديث النهي عن الصلاة إذا حضر الطعام فليبدأ بالطعام قبل الصلاة. قال باب فضل الخطى إلى المساجد أن يأتي من المساجد ويخطو خطوات. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمي هو سليمان بن طرخان التيمي سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري الإمام وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن أبي بن كعب القارئ الإمام في القراءة وأبو عثمان النهدي أحد القراء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رجل بالمدينة لا أعلم بالمدينة ممن يصلي إلى القبلة أبعد منزلا منه من المسجد يعني هذا الرجل كان أبعد واحد بيته أبعد بيت من المسجد وكان يشهد الصلوات مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أبعد بيت آخر بيت في المدينة يأتي يشهد صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له لو ابتعت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء يعني لو اشتريت حمارا تركبه في وقت الحر في القيلولة في صلاة الظهر وفي الليل في الظلام قال والله ما يسرني أن منزلي بلزق المسجد يعني ما أحب أن يكون بيتي ملاصقا للمسجد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقول الرجل يعني فسأله عن ذلك لماذا قلت هذا القول ألا تحب أن تكون مجاور المسجد يعني فسأله عن ذلك القول فقال يا رسول الله يكتب أثري وخطاي ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباري أو كما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنطاك الله ذلك كله وأعطاك ما احتسبت أجمع أو كما قال أنطاك لغة في أعطاك أي أعطاك الله عز وجل ذلك كله أي أعطاك الله عز وجل ذلك كله يعني كتبت لك آثارك وخطواتك بكل خطوة حسنة وتمحو سيئة وترفع درجة هذه الخطوات يقول إني أحب أن يكتب لي خطايا أثري يكتب أثري يعني وخطايا يعني يكتب لي ثواب آثاري وخطايا التي خطبتها ورجوعي إلى أهلي ذهابا وإيابا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنطاك الله ذلك كله وأعطاك ما احتسبت أجمع جميعا ما طلبت ورجوت من الله عز وجل أن يكتب لك خطاك في ذهابك إلى المسجد وإيابك إلى أهلك طيب وقد منع كثير من الناس أو امتنع كثير من الناس من شهود الجماعات، نسأل الله السلامة، إما أن يمتنع بسبب الوباء الذي انتشر، أو يمتنع في نفسه، يمنع نفسه إن لم يكن هناك حاجة. الأول يكتب له أثره كما كان يسعى قبل أن يمتنع أو قبل أن يمنع. فمن فضل الله عز وجل أنه يعطي العبد ما كان يعمل في حال السلامة وحال الإقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن كان معتادا على شهود الجماعة ذهابا وإيابا ماشيا على الأقدام، ثم حيل بينه وبين هذا العمل وبين الذهاب للمسجد بسبب الوباء الذي كان، أو بسبب أنه مرض في نفسه، أو عجز عن الذهاب، أو كان مسافرا منشغلا بأمور السفر والعمل في السفر فلم يدرك الجماعات ولم يذهب إلى المساجد ويعود إلى بيته، فمثل هذا الذي حيل بينه وبين ما كان يعمل يكتب له أجره كاملا. ومن كان يقوم الليل قياما طويلا فكبر وصار هزيلا لا يستطيع أن يقوم قياما طويلا فصلى جالسا كتب له أجر صلاته كمن كان يصلي قائما، أو كما كان يؤدي قبل أن يكبر أو أن يكبر وأن يصعب عليه القيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته ربما يصلي جالسا، حتى إذا بقي شيء من قراءته قدر 30 آية قام فقرأها وركع من قيام صلى الله عليه وآله وسلم. فشهود المساجد والذهاب والإياب إلى المسجد يكتب للإنسان بكل خطوة يخطوها حسنة، وتمحى عنه سيئة، ويرفع بها درجة ذهابا وإيابا. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى المساجد، وأن يجمعنا فيها، وأن نجمع فيها، وأن تعود إلى حياتها السابقة من انتشار مجالس العلم وشهود النساء المساجد واجتماع الرجال على كتاب الله عز وجل يتلونه ويتدارسونه، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمونها. فالناس إذا بعدوا عن المساجد وبعدوا عن مجالس العلم تخطفتهم الشياطين، إما أن تكون شياطين أصحاب معاصي وفسوق وفجور، أو شياطين أصحاب بدع وبعد عن الصراط المستقيم. لكن إذا اجتمع الناس في بيوت الله عز وجل على العلم النافع، واجتمعوا على كتاب الله عز وجل تدارسا ومذاكرة، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة تذاكرا ومدارسة وحثا على العلم والعمل، فالناس إذا اجتمعوا قوى بعضهم بعضا على ما كانوا فيه من خير. ولذلك شرعت صلاة الجماعة، شرعت صلاة الجماعة حتى يجتمع المسلمون ويقوي كل واحد منهما صاحبه، فإنها تكون بمثابة القوى التي تعطى للناس. فالاجتماع في المساجد على الصلاة وعلى قراءة القرآن وعلى مدرسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه من المصالح الدنيوية أيضا، فيه تحقيق الجماعة والأخوة بين الناس. فإذا غاب الواحد عن صلاة الجماعة تفقده أصحابه وإخوانه الذين يلاقونه في المسجد، ما به إن كان مريضا عادوه، وإن كان فقيرا واسوه، وإن كان قد ضل الطريق وبعد أخذوا بيده. شرعت صلاة الجماعة لهذه الأسباب، والاجتماع في المساجد لتدارس كتاب الله عز وجل تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده، وتطوف ملائكة لله عز وجل، وهم الملائكة السياحون في الأرض الذين يلتمسون مجالس الذكر، مجالس يجلس فيها المسلمون يذكرون الله عز وجل. فإذا رأوها قالوا وتنادوا فيما بينهم: هلموا إلى بغيتكم، تعالوا إلى بغيتكم. فيجتمعون ثم يصعدون إلى ربهم سبحانه وتعالى فيسألهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فنسأل الله عز وجل أن يفتح المساجد لصلاة الجماعة والاجتماع على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله مدارسة وتعلما للخروج للعمل بذلك، ففي ذلك كما قلنا صلاح الدنيا مع صلاح الآخرة. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي فيها معادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.